بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في خضم الأبحاث الدقيقة والتفصيلية في تعريف علم الأصول، الأبحاث الحافلة بالنقد ونقد النقد، وجدنا أن التأسيس لاختيار التعريف المناسب بمعرفة خصائص علم الأصول ابتداء ستساعد كثيرا في انتخاب وتشخيص التعريف الأنسب والأمثل لعلم الأصول. وذكرنا فيما سبق خصوصيتين: الأولى أن علم الأصول علم آلي، والثانية أن علم الأصول علم منهجي يؤسس للمقدمات المعرفية للفقه. الخصوصية الثالثة التي أشرنا إليها ولم نستوعب الكلام فيها، أن علم الأصول علم من العلوم النادرة التي لا تقتصر على التأسيس والتأصيل لمعرفة حقيقة ما هي بصدده، وهي غرضها الأساسي معرفة حقيقة الحكم الشرعي، يعني تمهيد لمعرفة حقيقة الحكم الشرعي، بل يتعدى دورها إلى معرفة حال الشك أيضا. فمثلا أنتم لاحظوا، دعك من العلوم التطبيقية اللي هي واضحة أن غرضها أن تصل إلى العلم، ولكن تعال إلى العلوم الأدبية اللي هي قريبة من علم الأصول إلى حد كبير، ستجد أنها معنية بأن تصل إلى العلم. بالنتيجة نعرف أن الفاعل مرفوع، أن تقديم الخبر يدل على الحاصل، وإلى آخره من الأمور التي تتوصل إليها تلك العلوم بشكل جازم. بل إذا جئت إلى علم ربما يكون هو أقرب العلوم لعلم الأصول، هو علم القانون. علم القانون أيضا هو غرضه الأساسي الوصول إلى معرفة حقائق القانون والتقنين، أما أنه يعنى بحكم الشاك ويرسم للشاك الأدوات المعرفية التي تحقق الحجية لاحتمال القانون أو الحكم الشرعي، أو تحقق المعذرية منه، فهذا ما لم نعهده إلا ربما بشكل نادر في موارد خاصة جزئية. أما علم الأصول فربما يكون انشغاله بالشك، أقصد من الشك يعني الاحتمال، يعني كل مراتب الشك، هذا قصدي، يعني ما بعد اليقين، ما غير اليقين، يعني ربما يكون انشغاله بالشك أكثر من انشغاله باليقين نفسه. يعني الشك يأخذ مساحة من الاهتمام الأصولي أكثر من مساحة اليقين، وهو معني بأن يصل إلى الحجج. تلاحظوا مثلا علم التفسير، علم التفسير جدا قريب من علم الفقه وعلم الأصول. الأصول هو بعد قلنا آلي للفقه، يعني هو على يعني تابع للفقه، مثل المعنى الحرفي للفقه. ولكن علم التفسير، هل وجدتم أن المفسرين معنيون بأن يبينوا إذا شككنا في حكم الآية وظاهرها فماذا نفعل والمراد منها ماذا نفعل؟ نبني على الظهور، نبني على ولا هم يجون يذكرون غايته يبدأون يذكرون الاحتمالات التفسيرية. أما الموقف من هذه الاحتمالات ما موجود. إذن سنعرف أن إحدى أهم الخصائص لعلم الأصول هو أنه معني بمعرفة حالات الشك. وبما أنه يؤسس للحكم الشرعي للفقه، والفقه هو يريد أن يصل إلى حقائق التشريع، فهو معني بأن يعرف حكم الشك بالحكم الشرعي بمختلف درجات الانكشاف اليقينية وما بعدها وما يتفرع. فالاطمئنان له بحثه، هو أيضا بجنبه احتمالية، والظنون لها بحثها، والظن الخاص له بحثه، والظن النوعي له بحثه، والشك وفقدان الأمارة له بحثه وإلى آخره، تعرفون. والعلم الإجمالي له بحثه، ليس فقط على مستوى عدم المخالفة القطعية وإنما عدم المخالفة الاحتمالية، هذا أيضا بحث. والدوران بين المحذورين يعني بحسب نوع المشكوك وبحسب درجة الشك ودرجة الاحتمال، هذه الأبحاث هي ماخذة لعله الشطر الأكبر، الشطر الأكبر من علم الأصول. إذا لا يسع الأصولي وهو يعرف علم الأصول إلا أن ينص على هذه القضية بشكل خاص، لأن هي أحد المميزات الأساسية والخصائص الأساسية لهذا العلم. وعندما نقول أنه معني بحكم الشك، هذا الأمر أيضا يحتاج إلى توضيح. فهل المراد منه أنه الشك حالة من حالات المكلف؟ فكما يعنى مثلا الفقه وتبعا له الأصول بمعرفة حالات المكلف العديدة من قبيل السفر والحضر، من قبيل الصبا والبلوغ، من قبيل الرشد والسفاح، من قبيل الشباب والشيخوخة، حكم الشيخ في الصيام مختلف مثلا عن حكم الآخرين، حكم الرشيد مثلا في المال وجواز التصرف مختلف عن حكم السفيه، مثلا حكم المسافر في الصلاة والصيام مختلف عن حكم الحاضر، وما إلى ذلك من الأمور. هل هو هذا المراد؟ لا، ليس هذا المراد، لأن هذا بالحقيقة هو شأن فقهي مباشر، هو أن يعرف أحكام الشك. يعني أنت إذا شككت بتحقق مثلا دخول الزواج، إذا شككت دخلت إلى سوق المسلمين وشككت بحلية اللحم الذي فيه أو الجبن الذي تشتري منه وما إلى ذلك، هذه كلها فروع فقهية. ونقول حكم الشك مو هذا، حكم الشك يعني الشك بالحكم الشرعي الكلي، معرفة الحكم الشرعي الكلي، ماذا شرع الله. نقول شرعي عن الشريعة، يعني هذا مقصود، مو الحكم الشرعي الجزئي الخارجي اللي يرجع على تشخيص الموضوع، يعني الشك في شرع الله، شرع الله عادة كلي مو للأشخاص نزل. فالشك في الحكم الكلي الشرعي له ضوابط وقواعد معني بها علم الأصول بدرجة أساسية. فإما أن يتوصل الأصول إلى أن الشك في مثل هذه الحالة أو احتمال، يعني خلينا نعبر عن احتمال الحكم الشرعي، هل أنه منجز للحكم الشرعي أو ليس منجزا؟ وعندما نقول منجز مو إلا على تقدير وجوده، هو منجز حتى إذا لم يكن موجودا واقعا، لأنه الإنسان يستحق العقاب إذا لم يعبأ باحتمال الحكم الشرعي في بعض الأحيان، وأنه معذر بالنتيجة أيضا هو الاحتمال بطبيعته قد يكون فيه جنبة تنجيزية، فبعض الأحيان نصل إلى أنه معذر. فعندما يؤسس للبراءة في حالة الشك، يعني هو في الحقيقة يريد أن يؤسس للحكم الشرعي المشكوك في حالة الشك فيه، فإذا شك في التدخين ولم يعلم أنه حلال أو حرام ولم تقم عنده أمارة على حرمته أو حليته، فالمرجع يكون مثلا البراءة بناء على جريان البراءة. على أي حال بعد هذه التفاصيل التفصيلية مو إلا بالضرورة أنه يعني نشير إليها، هذا هو خلاصة الخصوصية الثالثة. إذا بقى عندكم سؤال قبل أن ندخل في بيان التعريف المختار في الخصوصية الثالثة أو الخصوصيتين السابقتين، تفضلوا. احتمال الواقع، شنو المقصود يعني احتمال الواقع؟ يعني المطابق للواقع والاحتمال المقابل للمطابقة وعدمها،
يعني احتمال ناشئ عند الفقيه، يعني الواقع عدم، يعني الواقع نفسه ليس فيه احتمال،
انما
انه هو يحتمل ان هذا حكمه كذا.
نعم.
حتى يخرج من حاله الاحتمال حتى يجزم،
ما راح يجزم، عفوا هو مو بالضروره يجزم. احنا عندنا اذا هو شك ابتداء، هذا الشك الابتدائي في بعض الاحيان هو يؤسس له انه كيف يصل الى اليقين، من يجي يبين له الاجماع الذي يصلح ان يكون حجه، ويبين له اي اجماع هو يصلح للحجيه، او السيره العقلائيه من يبحث اللي هي الاصولي ويبين له ان سكوت الامام كيف يدل بالإن بكذا بالمقدمات المعهودة على الحكم الشرعي، هنا نأسس لليقين حتى يخرج من احتماله. صحيح. بعض الأحيان لا، ما يأسس للوصول إلى الخروج من الاحتمال، وإنما الموقف العملي في اتجاه الاحتمال. فإذا هو قامت عنده رواية، خبر موثوق، خبر ثقة، يعمل بها أو لا يعمل بها، هنا الأصول يضني نفسه ويأسس لأدلة كثيرة. لماذا؟ لأنه هل يصل إلى النتيجة أو لا يصل إلى النتيجة، يعني يعمل بهذا الاحتمال أو لا يعمل بهذا الاحتمال اللي هو مقترن بالأمارة مثلا أو بلا احتمال أيضا كذلك. يعني هي تارة تكون تأسس لموقف معرفي من اليقين، يعني للوصول إلى اليقين، وتارة تأسس لموقف معرفي للوصول إلى الحجة. يعني كما لعل عبرنا في الدرس الأخير، الأصولي حتى إذا لم يؤسس لليقين هو لا يقنع إلا أن يظفر بإحدى الحسنيين، المعذرية أو المنجزية. من النتيجة لابد أن يصير على موقف، ماكو يبقى موقف فارغ. وهذه أيضا هي من الخصوصيات المهمة جدا، أن كل مقدمة من المقدمات هو لابد أن يصير بها على بصيرة، حتى حالة الشك هو يكون على بصيرة أنه ماذا يفعل عندما يشك. هو مو معنى من نقول الأصولي مهتم بالشك يعني هو يقنع بالشك، لا، هو يرضى من نفسه بدون اليقين، لا، هو معني بالشك حتى يتيقن تماما، يكون على بصيرة بالمعنى الحقيقي من وظيفته في حالة الشك. فهو بي هذه خصوصية العناية بالوصول إلى اليقين والمعرفة، يعرف يعني الأمر، ولكن في نفس الوقت هو مو بس يريد يعرف أحكام الأمور بشكل مباشر، يريد يعرف حتى الطرق الظنية والاحتمالية وبعض الأحيان حتى الوهمية أنه ما هو الموقف منها. هذه هي النقطة المهمة، ما أدري هل وفقت بتوضيحها أو لا؟ يعني ما شرحت هذه الجهة في أثناء الحديث والشرح. خلاصة القول أن الأصولي مهتم بأن يعرف الوصول، يعني يعرف أمور. الأول أن يعرف حقائق التشريع، الثاني إذا لم يظفر بهذه المعرفة أن يعرف الموقف العملي من حقائق التشريع المحتملة التي تتنجز عليه ويستحق عليها المؤاخذة والعقوبة مسؤولية. الثالث أن يعرف حقائق التشريع المحتملة أو الاحتمال بالحقيقة، ومو الحقائق المحتملة، يعرف احتمال تلك الحقائق، الموقف من احتمال تلك الحقائق الذي يوجب له العذر، ولا يقنع ولا يصل أصلا إلى غايته، يعني لا ينتهي البحث الأصولي إلا بالبصيرة واليقين، فهو معني بالشك لكن في نفس الوقت لابد أن يصل إلى اليقين. أما مثلا بعض العلوم، قول مثلا احنا نجي ناخذ علم من العلوم على سبيل المثال مثلا علم الاجتماع، يجي يدرس ظاهره من الظواهر، يسوي بها استبيان، يقول هذا اكو بها هامش خطا، ايش قال 90% احنا درجه اصابتنا للواقع 95%، لعله الكفاءه العاليه للاستبيانات ان تصل الى نتائج بها هامش خطا 5%، يعني درجه كاشفيتها مثلا 95%. زين خل باقي شنو حكمه؟ نبني عليه من نبني عليه؟ وبعد ما معني هو أكثر من هذا ما عنده، فهو معني بأن يصعد درجة الاحتمال عندك فقط. أنت بدون أن تدرس هذه المقدمات وتطبق هذه الضوابط في الاستبانة، أنت يمكن تبقى عندك مجرد انطباعات تصير 60 و70%، هو لا يصعدها يسويها درجة 95%، لكن هو يقر أنه هذه ما توصل. زين إذا ماذا نفعل؟ أصلا ما معني بهذا، يسدل الستار وينتهي ويذهب إلى بحث آخر، عادة هكذا. أما في علم الأصول الأمر مختلف، هو حتى لو يبقى هامش احتمالي 1%، هو معني بأنه يحدد الموقف من عنده، يعني كأنه مستعد ليوم الحساب، حالة استعداد ليوم الحساب والعرض على الله سبحانه وتعالى، أنه ماذا يكون، نوصل إلى عذر ونعرف ما هو المنجز علينا حتى نكون ملزمين بالاحتياط له. ولعله من الهواجس التي تلاحق الأصولي هي هذه الآية الشريفة والروايات الواردة في تفسيرها، فلله الحجة فلله الحجة البالغة، أنه يعرض العبد أمام الله سبحانه وتعالى فيسأل لما لم تعمل فيقول، فإذا قال لم أعلم فيقال له لما لم تتعلم. هو ده بليه. عندنا بعض النصوص تقول هلا وبعضها تقول لما، يعني موجود هي طائفة يعني بيها مثل ما تفضلت، وبعضها بيها هلا كما تفضلت. على أي حال نعم،
وعندنا
خطوة متأخرة
إنه
نعم من ما أعرف أنا شيء آخر، إذا ببالكم شيء قولون. على أي حال قبل أن نذكر التعريف النهائي، يمكن أنه نشير إشارة هي نافعة في مختلف العلوم، خلاصتها أن هذه الخصائص التي ذكرناها هي مزايا، صحيح هي مزايا لعلم الأصول، ولكن هذه يمكن أن تطبق في بعض العلوم الأخرى أيضا. يعني بعض العلوم اللي هي تتنوع موضوعاتها، ما تكون موضوعاتها من سلخ واحد، وتتنوع أدواتها الإثباتية، يعني وسائل الإثبات فيها، أدلتها هي بطبيعتها متنوعة، هذه العلوم تصير بها حاجة ماسة إلى أن يؤسس لها أصول. الفقه واحدة من أهم خصائصه كما ذكرنا أنه هو شامل لمختلف وقائع الحياة، وبي طبيعة الأحكام أيضا مختلفة، بعضها وضعية بعضها تكليفية بعضها كذا إلى آخره، بعد مما تعرفون لا نطيل. والأهم من هذا أن وسائل إثبات الحكم فيه عديدة ومتنوعة، مو من سنخ واحد. مرة تستدل بالعقل، مرة تستدل بالسيرة، مرة تستدل بالعرف، مرة تستدل بالرواية والنقل وإلى آخره، ومرة تستدل حتى بكلمات الأصحاب والإجماع والشهرة وإلى آخره. الشهرة والإجماع وكذا من سنخ، الرواية والآية الشريفة وكذا من سنخ، العرف والسيرة العقلائية وكذا فالسنخ آخر، العقل واليقين ومثلا المباحث العقلية والمقدمات ومباحث مقدمة الواجب وكذا، تشعر نفسك أصلا صرت تدرس فالسنخ مختلف عن ما درس في مباحث الألفاظ. بالكم بعد أنتم هذه المسائل مررتم بها الحمد لله. من يصير عندنا علم من هذا القبيل هو يكون بأمس الحاجة إلى أن تؤسس له أصوله. يعني على سبيل المثال علم القانون يحتاج أصول، علم التفسير يحتاج أصول، علم التاريخ يحتاج أصول. تاريخ وايبه شطط وكلام، أنت تقرأ بعض الباحثين المحققين اللي قد يكون عندهم مثلا إنجازات محترمة جدا وكبيرة في البحث التاريخي، فهو يتعامل مع الأمور بطريقة كأنه احتمالية دقية. زين هذه الدقة الاحتمالية حتى نثبت أو ننفي صحيحة تكفي أو لا تكفي، أو صحيحة مناسبة أو مو مناسبة. البعض يتعامل بالظنيات، فأكو اختلاف منهجي فيما بينهم. لو وقف معا وبحث أنه هذا الاحتمال ما هو حكمه، وهاي الدرجة الاحتمالية ما هو حكمه، ربما يصلان إلى نتائج جدا متقاربة. هو الخلاف بينهم في بعض الأحيان بالتفاصيل، لكن هو ناشئ من خلاف منهجي في مسألة واحدة أو في مسائل مرتبطة بها، وهناك لازم تتنقح القضية. إذا تنقحت ربما هذه الخلافات المتفرعة عليها فيما بينهم تزول. ربما نجد الآن بعض العلوم هي بدأت تهتم بأن تخلي إلها مدخل، يسموه مدخل مثلا في علم القانون، يأسس بعض الأسس، أو بعضها قد تقول أصول، مثلا أصول علم النفس يحاول أن يأسس، ولكن بعضها هو اسمها أصول علم النفس لكن هو يستعرض نظريات عامة كذا، ما تحس بذاك التأصيل، وإنما يذكر الملامح العامة. الملامح العامة شيء، ورسم الصورة العامة شيء، والإيجازات شيء، والتأسيس المعرفي شيء آخر. هناك حاجة للتأسيس المعرفي في مختلف العلوم، وإذا كنا نحن لسنا مختصين بعلوم أخرى، العلوم الأخرى التي هي خارج عن أطار تخصصاتنا، فهذه هي المعنيون بها أهلها، احنا غايته نقدم نصيحة ناشئة من تجربتنا الأصولية إلى تلك العلوم من باب التخادم بين العلوم. هذا شيء حسن جدا، كما نحن نستفيد يمكن أن نقدم تجربتنا، ولكن الشيء الأساسي المهم الذي نحن مسؤولون عنه أنه في العلوم الدينية مسؤولون أنه نتناولها بهذه الطريقة، إلا على أي أساس يصير بحث في علم التفسير بدون تأسيس لأصول علم التفسير؟ بل على أي أساس يصير بحث في علم العقيدة بدون التأسيس لعلم العقيدة؟ بعض الأمور ما يمكن يقيم بها من تفاصيل الاعتقاد، لابد تأسس. ولهذا تجد أن الفقيه الأصولي إذا بحث في علم العقيدة يبحث في بعض الأحيان بشكل مختلف عن الكلام الصرف، كلام الصرف ربما غير معني بهذه الأمور، وكذلك بالنسبة للتفسير، وكذلك بالنسبة للسيرة، سيرة أهل البيت، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. هذا لابد تأسس أنه ما هو الحجة وما هو غير الحجة في إثبات السيرة. شنو معنى الحجية؟ حجة يعني ولو ما يصلح للاحتجاج به، مو اللي أقصد الحجية المعذرة من الجزية، بيصير ربما بعض الأمور ما بيها معذرة من الجزية، معرفية هي، لكن ما يصل ماذا يصلح للاحتجاج؟ وهذا السؤال العقل الحوزوي ينبغي أن يعني يهضمه وأن ينطلق منه، بحيث لا يدخل إلى بحث إلا وهو يعرف أين يضع قدمه، ولو هذا يشغله، هو يريد يبحث بحث تفصيلي، ولو أن هذا سيشغله ويجعل عنده مقدمات طويلة، لكن حتى يكون كلام علمي لابد ابتداء أن يؤسس ويعرف ما يصلح للاستدلال مما لا يصلح للاستدلال، أو على الأقل يعرف المباني، يعرف الاحتمالات في المساء، يقول بناء على هذا الاحتمال تكون النتيجة كذا، بناء على الاحتمال الآخر تكون النتيجة كذا. في الآن هذا العلم اللي بدأ يتبلور اليوم في عصرنا بشكل واسع وينتشر، الفكر الإسلامي، وين الأسس؟ وين أصول الاستدلال في الفكر الإسلامي؟ ربما موجود بعض الأمور قليلة، أنا ما أريد أنفي، ولكن هناك حاجة إلى أن يتبلور عندنا تأصيل للفكر الإسلامي. إذا هو الفكر الإسلامي يصبح أن يكون علم مستقل في عرض العلوم الإسلامية الدينية الأخرى لا بأس، لكن مو يتحول إلى ظنون واحتمالات، وهذه الظنون والاحتمالات ما حد عارف الموقف منها. والإسلام بقرآنه العظيم وكتابه الأول هو يذم الظانين وينعى عليهم اتباعهم للظن، والجماعة يحشون بالإسلام وهم يأخذون بالظن في بعض الأحيان، هم يتكلمون عن الفكر الإسلامي ويعملون بالظن. هذا أي إسلام هذا وأي فكر هذا اللي هو ما قادر من ابتداء أن يأسس ويعرف القضية تكون على أي أرض صلبة يتحرك العلم وما إلى ذلك. وكثير من الخلل والتصادم الثقافي والخلل في المعرفة الدينية عند العامة، بل بعض الأحيان حتى عند النخبة والخاصة، هو منشأ عدم إتقان المداخل والتأسيس للمناهج، هذا هو منشأ الأساسي. فهذه القضية وهذه التجربة في الفقه اللي هي تجربة غنية جداً، يمكن احنا لا نقول أننا نستنسخ علم الأصول وبنفس مطالبة ومبانية ومسائل نستنسخها في علم التفسير مثلا وأمثال ذلك، لا، وإنما كل شيء بحسبه، كل شيء يحتاج إلى تأصيل له بحسبه، والحاجة لأن يكون لعلوم كثيرة متنوعة في المسائل ومتنوعة في وسائل الإثبات، هذه الحاجة حاجة عامة ليست مختصة بالفقه. نعم الفقه باعتبار أهميته وحث القرآن الكريم وأهل البيت صلوات الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على التفقه في الدين ومعرفة الأمور، القضية وصلت إلى درجات عالية من النضج، تقدمت مشوارها، طوت يعني كثيرا من مشوارها العلمي بسبب هذا التأصيل والتأسيس. على أي حال هذه المقدمات ربما هي ستعيننا على الوصول إلى التعريف الذي خطر في يعني البال في تعريف علم الأصول، هو هذا. لا بس احنا كل مناقشة ان شاء الله ناخذها بنظر الاعتبار ونستفيد منها. نقول قد يصح تعريف علم الأصول بأنه ما لم يستوفه علم آخر آلي، ما لم يستوفه علم آلي آخر من القواعد الآلية للفقه التي تحدد منهج الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي أو معرفة المنجز أو المعذر عن احتماله. فعندما قلنا ما لم يستوفه علم آلي آخر من القواعد، أردنا أن نشير إلى أن التأسيس الأصولي هو ليس علما مستقلا بالضرورة أن يكون في عرض العلوم الأخرى، هو علم آلي والعلوم الآلية التي تؤصل للاستدلال الفقهي والبحث الفقهي، ربما يظفر الفقيه من خلالها بما يحقق له غايته. لكن الأصول إذا وجد شاغرا وصار مسؤول أن يمله. فلو فرضنا انشغل الأصول بمباحث الألفاظ، انشغلت علم البلاغ بمباحث الألفاظ على غرار من شغل الأصول بحيث يلبي الحاجة ويعرف المفاهيم بالتفصيل ويعرف الموقف من العام والخاص بالتفصيل، الأصولي بعد ما يحتاج أن يبحث، يستغني يعني بعد ماكو حاجة أن يبحث الأصولي هذه القضية. ولو فرضنا من باب الفرض أن علم النحو كان ناقصا لم يشر إلى مثلا بعض ما توصل إليه من قواعد عامة في اللغة، لعني الأصولي بذلك حتى يملأ الفراغ. تخيل أن علم الأصول هو علم غير آلي استقلالي، هو الذي يوصل إلى موضوعاته، وأنه في عرض العلوم الأخرى هو هذا الذي أربك المشهد في التعريف، لأنه جعل من أهم الأمور التي ما زالت لحد اليوم هي مورد يعني نقد حاد بين الأصوليين في تعريف علم الأصول، أنه هذه المسائل اللي هي مرتبطة بالعلوم اللي هي آلية تدخل في علم الأصول أو تخرج عنه. البعض استعد أنه ماذا؟ أن يضحي ببعض المسائل الأصولية الرئيسة، يقول هذه مو من علم الأصول، مو من علم الأصول، خارج عن علم الأصول. شفتوا مرزا حسن بوجنوردي كان هذا كلام صحيح في منتهى الأصول، شفتوا الكلام واضح، يقول هذا مو من علم الأصول. البعض وجد أنه هذا إذا قلنا هذا مو من علم الأصول يعني إحنا قد أخذنا قلب علم الأصول، لأن أصلا هو علم الأصول تأسس على هذه الأمور قبل ما يشتغل بالسيرة ويشتغل بالإجماع وكذا بذلك الشكل الذي والتواتر وما أشبه ذلك والاستصحاب وما أدري، هذا كله ما كان موجود في الأصول الأول. الأصول الأول أكثر ما بحث ألفاظ، فيقول إذا أنا أقول هذا مو أصول يعني ماذا؟ يعني الأصول مو أصول، فماذا؟ زين وجد انه هذا مو مباشره يعني يحقق يعني ما راح يكون به في الشيء. المهم صارت تداعيات، تنازلوا البعض عن حجيه الظهور، يعني هاي حجيه الظهور امر بديهي مثلا، شنو امر بفيده بده قابل للبحث، مو كل ظهور بديهي الى اخره، صارت هذه الالتباسات والارباكات. اذا تفسير الاصول يعني فهم الأصول بأنه علم آلي وأن هويته هي هوية أشبه بالمعنى الحرفي للفقه، فهو وظيفته الأساسية ونجاحه وفشل بأن يؤسس للفقه الأسس المعرفية للوصول إلى الحكم الشرعي أو للوصول إلى المعدل والمنجس، هذا هو الذي يعطي للأصول خصوصيته هويته، هي هويته هذه مو هويته في عرض العلوم الأخرى، هو اسم أصول الفقه مو اسم النحو البلاغة كذا، شوفوا القانون الاجتماع النفس التاريخ، لا هو اسمه علم الأصول. وبالحقيقة يوجد حاجة في المعرفة الإنسانية لأصول بعض العلوم كما أشرت اليوم في آخر الكلام قبل قليل آنفا، فهناك حاجة، هذه الحاجة هو الأصول اللي لابد يأسسها. فعندما قلنا ما لم يستوفه علم آلي آخر من القواعد الآلية للفقه، نريد نشير إلى هذه القضية، فيدخل في علم الأصول كل ما لم يستوفه الآخرون، فإذا استوفوه هو صار طبيعته هناك لا بس بلي بعد ما يحتاج أنه لا، إذا يتأكد صار معنا أكو شاغر مثلا ما أعرف حجيته، شلون احنا نجي نقول حجيه قول اللغوي؟ احنا ايضا نرجع للغوي في بعض الاحيان وكثير من الاحيان، لكن نجي نبحث لانه اللغوي ما قدر ياسس لنا حجيه قوله، هو ما بحث هذا الموضوع، فاحنا لا باش نبحث. وايضا في التعريف أخذنا أنه القواعد التي تحدد منهج الوصول فهي قواعد منهجية، مو قواعد منهجية يعني يصير بها هذه جهة التأصيل العام مو خاصة بمورد أو موردين، ديش راح يصير أشبه بالمقدمات الاستدلالية الفقهية مثل ما كان السيد الصدر رحمه الله يعبر عنها العناصر الخاصة، وهو عموما تعريفات علم الأصول هي أخذت أن يكون قواعد عامة كذا، يعني تعريف صاحب الكفاية، تعريف الشيخ المضافات، لاحظ التعريف الموجودة بأيدينا هي عموما هذا أمر تقريبا مسلم لا يوجد فيه إشكال. ثم هذه القضية الأخيرة التي أشرت إليها أنه هذه القواعد تارة هي تحدد منهج الوصول إلى المعرفة الحكم الشرعي، يعني المعرفة اليقينية، معرفة أصلا بدونها ما راح تصير معرفة بالمعنى الحقيقي، أو معرفة المنجز أو المعذر على احتماله، المعذر عن احتماله. طبعا نقدر نعدل بالتعريف بما هو يحفظ هذه المفاهيم فيه، الكلمات ما لها خصوصية، قد يكون إذا واحد يقول معرفة قد يتوهم منها ما يشمل الظن واليقين، فإحنا شو نقول؟ المنهج الوصول إلى العلم بالحكم الشرعي أو العلم بالمنجز أو المعذر عن احتماله لا بأس، أو اليقين أو القاطع لا بأس بالنتيجة، هذا ماكو مشكلة. بس هو المراد عندنا من قلنا المعرفة عن هذا، إذا هم تشوفون العبارة مو كلش وافية يمكن أنه تعدلوها بما ترونه مناسبا. هذا خلاصة الكلام في علم الأصول، والحمد لله رب العالمين.